يا أهلا بيكم في قعدة سينما، ولسه مكملين المناقشات الرمضانية المعتادة، وكالعادة معايا صديقتي أمنية عادل علشان نتكلم على مسلسلات النص التاني من رمضان. والنهاردة حلقتنا عن مسلسل جودر، والحلقة بالنسبة لي استثنائية لأن بينضم لنا مخرج العمل الأستاذ إسلام خيري اللي بشكره جدا على أنه لبى الدعوة ومعانا النهاردة في الحلقة.
ربنا خليك، أنا سعيد أن أنا هبقى معاكم.
انا كمان بصراحه مبسوطه جدا ان استاذ اسلام معانا، وان احنا بنتكلم عن واحد من اهم مسلسلات اللي في رمضان 24 اللي هو جودر. ويلا بينا.
زي ما كنا بنتكلم قبل التسجيل، اللي عجبني جدا في جودر وحقيقي حمسني ان انا اتكلم عنه انا وامنية، ان هو المسلسل اللي كان فوق التوقعات. دايما بيبقى فيه كل فتره كده كلام عن ألف ليلة وليلة، ولكن الحكاية ما بتكملش. ويمكن الحاجات القديمة اللي شفتها ما كانتش محمسة بالنسبة لي دايما ان انا اكملها، بس المرة دي الموضوع كان فوق التوقعات. فحابب اعرف، هل حضرتك لما جالك السيناريو بتاع العمل ده كنت شايف ان في حاجة مختلفة عايز تضيفها عن اللي فات؟
والله بص، خلينا ارجع معك سنة. لما جالي العمل، انت كان في البداية عارف مزيج من السعادة كده ان انا يعني يتفكر في ان انا اعمل مشروع بالحجم ده، ثم وما كنتش لسه قريت، وانا اقرا متوقع انه هلاقي سيناريو في الغالب ممكن اعتذر عنه لانه هي مسؤوليه، وكل ما الفتره كانت بتبعد ما بين اخر نسخه كويسه المسؤوليه بتزيد، الموضوع بقى تحس منحوس يعني بالبلدي كده. فلقيت السيناريو رائع، وحسيت انه لو في رغبة فعلا مش مني لوحدي، من البرودكشن، انه يقدم شيء محترم، السيناريو هيطلع بحاجة ممكن يعمل حاجة كويسة. وراهنت على السيناريو لانه هو كان فعلا استاذ انور عبد المغيث كتبه بشكل رائع جدا.
هو حقيقي سيناريو متماسك جدا ومفاجئ جدا ان الناس تقدر تتشد في 2024 لعمل دايما كان الناس بتتكلم عنه، عن البيك بتاعت نجاحاته من 20 و30 سنة فاتت. يعني مش عارف امنية تتفق معايا على الحكاية دي ولا
بصراحة انا بالنسبة لي يعني متفق اولا معاك اصلا يا احمد، انه انا كان بالنسبة لي المسلسل، هو انا كنت منتظر انا اشوفه بصراحة، بس كان فعلا بالنسبة لي فوق التوقعات. وأرجع ده زي ما أستاذ إسلام قال في البداية، ودي نقطة الانطلاق الأولى الحقيقية، وهي النص نفسه. يعني أستاذ أساساً أنور عبد المغيث اللي هو قدم حاجة هي مرتبطة جداً بجوهر ألف ليلة، وفي نفس الوقت معبرة عن ملامح العوالم الأسطورية اللي كمان بقى كملها الصورة وهكذا. وفعلاً معاك في نقطة، ومع أستاذ إسلام في أنه أولاً دي مسؤولية، لأن كل فترة بيطلع كلام إن هيبقى في مشروع أو حاجة، أو شفنا أوريدي مشاريع العلاقة بألف ليلة وبنحس إن هي ممكن بتفتقر شوية لعناصر بعينها، سواء مثلا كان أسلوب الحوار بيكون مش معبر، أو مثلا الصورة ممكن يكون فيها فقر شوية، أو السيناريو نفسه وبنى الشخصيات. بس هنا ميزة المسلسل إن احنا فعلا شايفين كل العناصر حرفيا فعلا فيها شيء من التكامل الشديد جدا. بداية طبعا من الكتابة اللي هي كانت مركزة جدا على رسم الشخصيات الذكي والاستفادة من كل تفاصيل ألف ليلة. يعني الأرى ألف ليلة، وأنا بصراحة حاسة إن إحنا محتاجين أكتر نتكلم أكتر عن النقطة دي، إن ألف ليلة فعلا غنية جدا بقصص كتير اتضفرت بشكل ذكي جوه جودر، واستفاد من تفاصيل الشخصيات اللي بعد كده كملها الصورة والموسيقى طبعا وكل التفاصيل البصرية اللي شفناها.
عندي فضول أسأل عن إن فكرة دايما ألف ليلة وليلة مرتبطة بأكتر من حدوتة، يمكن إحنا المرة دي شفنا حدوتة جودر المصري. هل لما جالك العمل كان عندك حماسة إنك تبقى السيناريو ده جواه أكتر من حدوتة، ولا عجبك فكرة إنك مركز في حدوتة واحدة وبتحط فيها كل التفاصيل اللي عجباك بقى وتكون بتركيز وإتقان؟
كنت متوقع إنه طبعا يعني أكتر من حدوتة، لكن لما قريت الحلقة الأولى في التانية في التالتة وابتديت أمشي مع الحدوتة، يعني ما بقتش مفتقر لده، لانه هو اوريدي حسيت ان انا عندي عالمين الاثنين اغنياء، العالم بتاع شهرار وشهرزاد، فغني وساري وبتجري فيه الاحداث، والعالم الثاني اللي هو مش عالم واحد بقى، عالم جودر ده، هو الاستاذ انور عارف الطعم بتاع ألف ليلة وشربه كويس جدا، فقدر انه في حدوتة واحدة يفضل يديك عوالم جديدة بتظهر واحداث جديدة كلها فيها الطعم بتاع ألف ليلة وليلة، وفيها شكل العبرة والجزاء والثواب يعني فيها طعم كده وتسلسل ثري، وما حسيتش فيه بفقر يعني، حسيت انه برضو لا في احداث مكمله، بدليل انه عايز اقول لك انه العمل ما كانش متخطط انه يبقى 15 حلقه، هو مكتوب 30 حلقه ومتصور اغلب ال 30 يعني، احنا مخلصين اجزاء كبيره جدا من ال 30، فان الناس تتشد لحد الحلقه ال 15 من غير ما المسلسل يبقى متخطط لكده، ده معناه انه الاحداث كانت كافيه ان هي ما تحسسش بملل. اتمنى انه ده يفضل الحاصل طبعا في الاجزاء او في الجزء الثاني يعني، وده شيء برضو ما بيتضمنش يعني، لحد عرض الحلقه الاخيره وانا قلقان من رد الفعل بتاع الناس، هتبقى متقبله مش متقبله، ففكره الاطمئنان الكامل دي ما بعرفش اعملها، فاتمنى ان الجزء الثاني يبقى فيه احداث. فعشان نرجع لنفس النقطه انه فكره انه حدوته واحده واكتر من حدوته، لا ما توقفتش عندها كتير يعني، تخطيتها بسرعه فكرت فيها بس عديتها لانه لا حسيت مسلسل شيق.
يعني لو حضرتك تسمح لي النقطه دي بصراحه انا اصلا كنت هسال فيها، انه ليه اصلا ما فكرتوش من البدايه ان هو يبقى 30 حلقه، خاصه انه القصه نفسها لسه يعني لازالت حاضرة في الذهن يعني، وإنه وكأننا جينا عملنا زي وكأننا هنكمل الموسم اللي جاي مع الجزء الثاني. هل ده لأنه هيبقى مشروع مستقبلي مستمر كأجزاء، ولا إيه بالظبط الكواليس إن إحنا ما بقيناش 30 وبقينا 15 بس؟
الوقت يعني، الوقت كان ضاق جدا، وكان فيه خلاص بقى خطورة انه هل نضحي بان ال 30 ممكن يبقى مستواهم مش كويس قوي، ولا نركز في ال 15 دول ونبقى نكمل ال 15 التانيين. ف كانت حسبة وقت بصراحة يعني، وقت كل حاجة يعني، وقت يعني مش تصوير على قد ما هو أكتر باقي الحاجات، أنت عندك المشاهد مونتاجها مش سهل، الجرافيكس متابعة، ده كمية التفاصيل مش بسيطة. وبصراحة أنا كنت شايف إنه ما ينفعش عارفة الطبخة تبوظ على قرش ملح يعني.
وهل العرض الجاي هيبقى رمضاني ولا بره رمضان؟
صدقني مش عارف يعني، ده مع الشركة المنتجة، وكان كل تركيزنا دلوقتي ان احنا نعرض وانه نعرض بشكل كويس.
انا كده كده متشوق سواء
لكن
رمضان
انا في
او
الايام اللي
بره.
جايه المفروض هستأنف باقي، يا ربنا يخليك يا رب يعجبك. المهم يعني
يعني على ذكر موضوع التفاصيل والوقت، يعني حضرتك اتكلمت عن تفاصيل زي الجرافيك والمونتاج وغيره من التفاصيل اللي زي كده اللي هي تعتبر مهمة جدا لخدمة الشكل البصري. عايزين برضو نعرف اكتر، واظن دوت كتير من الناس حابة تعرف، يعني شفنا مثلا كذا لوكيشن حسينا انه الحاجات دي محتاجة يعني بحث أكتر ونعمل معاينة وغير كده من التفاصيل. كلمنا برضو عن النقطة دي لأن أتصور إن هي مهمة قبل ما ننطلق لنقطة تانية في المسلسل.
والله بصي، هو أخدنا حاولنا إن إحنا نشتغل بالبروسس المظبوط وبالطرق المظبوطة، خصوصا إن هي الأسهل يعني، هو في أمريكا مش هيعملوا الأصعب، هم بيعملوا الأسهل. فايه اللي بتحصل ازاي الست اكستنشن بالكوردينيشن ده بيحصل ازاي؟ طبقنا نفس الحاجه يعني، عملنا ابتدينا بدءا من الديزاين بتاع كل حاجه، الديكورات، الشكل، العوالم اللي احنا عايزينها، الروح بتاعت كل عالم، الملابس، كل ده بريفرنسز وباتفاق وتعديلات مع الباشمهندس احمد فايز والاستاذه منى التونسي الأستاذ تيمور تيمور والأستاذ تامر مرتضى. خلصنا المرحلة بتاعت التخطيط، ثم وزعنا المهام انه خلاص فايز هيبني الأجزاء دي، الجرافيكس بيكمل ده. طب عشان ما نحسش بالفروق دي، بيبقى في الإضاءة هنعمل حاجات معينة، كل واحد عرف ايه اللي مطلوب منه، وزعنا المهام وانطلقنا.
عندي فضول اسال في وسط ده كله كان ايه اصعب حاجه فيهم، لان انا عجبني جدا مشاهد المركب ومشاهد الشمعيين اللي هي بتاعه نور والاخوه اللي معاها، فايه اكتر سات كان صعب فيهم في تنفيذ وديكورات وفيجوال افكتس والذي منه بقى؟
بص، هو يعني كله صعب بصراحه،
اكيد واضح يعني المجهود.
دايما لما كل ما بيبقى عندك ريفرنس شويه وانت بتصور بيبقى الموضوع اسهل. فخليني اقول لك انه مثلا مشهد الشجره مشهد معقد جدا وفي جرافيكس صعبه جدا، وانا واخد شطات صعبه واحجام كبيره وشطات طويله، فانا نفسي كنت قلقان في وقت من الاوقات، يعني احس انه انا بلغت شويه. والحقيقه ان النتيجه كانت بالنسبه لي مبهره، يعني اللي وصلوا لها التيم في روما، يعني وتامر والناس الشباب الفنانين اللي معاه، كانت مجهود رائع جدا جدا. يعني دي من الحاجات الصعبه، ده صعب، والنار كانت صعبه جدا، وحش النار. بقيت الحاجات صعبه وفيها شغل حلو جدا، بس هنا شغل صعب قوي، يعني مش بسيط، ونتيجته استنيت شهور عشان اشوفها، يعني عارفه من كتر ما هو الموضوع مش بسيط، بس الحمد لله النتيجة كانت جميلة في الآخر،
بصراحة فوق المتوقع.
ده حقيقي فعلا. هو الموضوع انه اظن الصعوبة مش انه مجرد تصوير مشهد واحنا بنشوفه بعد كده، لا، هو كمان في عملية، يعني عملية صناعة وخلق للصورة ما بعد كمان يعني لحظة التصوير. يعني هو ده كمان هيحلنا شوية، واتصور ان ده سؤال مهم، ان مدى تفاعل كمان الممثلين مع هذا الكم من التفاصيل، مش بس تفاصيلهم هم كتوجيه ممثل، لا كمان تفاصيلهم هم كمان جوه الصورة بشكل عام.
والله بصي، خليني اقول لك، انا يعني دوري كمخرج ان انا اهيئهم واخليهم في حاسين هم بيعملوا ايه، لانه انا بتعامل مع ناس كلهم غير بعض، يعني عارفه في واحد جاي برضو يعمل ألف ليله وليله وهو بيقدم رجل وبيأخر رجل، في واحد يعني من جواه هو بقى يعني الشنب اللي بالطريقه دي اللي هيقعد يتلزق في ساعتين هو اللي هينجح المسلسل، هو لبس التقيل ده. فازاي تقدري تحسي بكل واحد وتوصلي له اهميه تفاصيله وتوصلي له الشخصيه واهميتها في العمل مهما كان حجمها، ده يعني بشوفه كان من التحديات المهمه، لانه هو عنصر لو ما كانش في المكان الصح وكمل مع المجموعه، لا هيبقى متعب جدا.
عندي فضول بناء على الكلام ده أسأل، هل كان في صعوبة في توجيه البطل اللي هو ياسر جلال في شخصية جودر، وبالذات مشاهد الخوف والحاجات اللي فيها تنانين وكده، ومشاهده في شهريار اللي هي بتبقى في منتهى القوة والحزم مع الناس اللي حواليه وكده؟
لا إطلاقا، ياسر يعني فنان كبير وممثل فعلا قدير ومحترف ودارس، يعني انت بتتعامل مع فنان عنده الموهبة والعلم، عارف هو بيعمل ايه وعارف شكل الحكاية ايه، وعنده الحماس الكامل والاستيعاب الكامل لنوع التمثيل اللي بيمثله.
حقيقة التنقل بتاعه كان جيد جدا بين الشخصيات.
جدا جدا صحيح، وكان فعلا مختلف تماما ما بين الاثنين، يعني احنا مش يعني واحنا بنتفرج ما بنحسش خالص ان هو دوت جودر هو دوت شهريار،
لانه هو فعلا ممثل اشتغل كويس وبيشتغل كويس، وهو يعني نموذج لفعلا شكل ومواصفات الممثل اللي بيحب الشغل يعني وبيطلع تمثيل على قد الدور. فلا لا هو بجد فنان كبير قوي قوي، وبيفهم في الدراما كويس.
على قد بقى الحاجات اللي احنا شفناها دي كلها من ضمن الانجازات اللي بصراحة شايفها تحسب لحضرتك هو الكاستنج بتاع نور، لان نور من الوجوه اللطيفة دايما وانا بحبها من ساعة ما ظهرت، ويمكن من ساعة ما توقفت ورجعت تاني ده افضل دور اشوفه لها، وهي مش كتير بتعمل دور الفيلن في القصة. فهل مثلا دورها في الرهينة كان ريفرنس خلاك تختارها، ولا شفت ازاي نور في الدور ده وبالاداء الكويس ده؟
هو دورها في الرهينة طبعا كان مخليني مطمئن ان هي عندها المنطقة دي من الاداء تعرف تعمله، ولكن هو كان تحدي بقى اصلا انه هي لازم تعمله حلو وما تبقاش نور بتاعت الرهينة. يعني ده كان انا يعني دخلت في جدل كبير في وقت الترشيحات انه نور ممكن تبقى هي بتاعت الرهينة، ما الدور ده عملته، فأنا كنت مصر انه لا نور ما عملتش الدور ده. ومش معنى ان ممثل اجاد مرة في دور الفيلن فهو هيبقى هيعمل كل الادوار الفيلن بنفس الطريقة، او هيبقى تكرار ممل، والا ما كانش بقى كان بقى واحد زي محمود مليجي اداؤه
واحد في كل الأعمال.
او ممل او انتوني هوبكنز او لا. يعني في ادوار في ممثل يقدر يعمل دور مرة واثنين وثلاثة بطرق مختلفة وتصدقيه في كلهم وما يبقاش هو نفس الدور، هو ده الممثل، هو ده الفنان.
هو واعتقد
معنى كده
الانجاز
شوية جه
كمان،
في بالي.
معلش سوري
لا
امنيه،
لا اتفضل يا احمد.
الانجاز ان هو الدور ده سهل قوي يبقى مفتعل او على حافه الافتعال،
كليشيه.
فبالظبط، فهي انها تبقى مظبوطه طول المسلسل ده انجاز ليك وليها بصراحه.
الحمد لله هي كانت واخده الموضوع بجد، وهي كانت حابه الدور من اول ما قريته يعني، وهي في حقيقي انا سعدت بالشغل معاها، وهي قدمت تنازلات عشان خلينا صراحة يعني هي نور بطلة يعني
نجمة.
تتحط في أوائل التترات.
أنا كنت فاكرها في الأول في دور شهرزاد لما سمعت اسمها مرتبط بالعمل على فكرة.
لا هي كانت دور شواهي ومن البداية في دور شواهي، وكنت متحمس جدا وحاسس إن هي هتعمله كويس، والحمد لله ظني ما خابش.
قرار موفق جدا. اكيد امنيه عندها فضول برضه في موضوع الكاستنج.
اللي هو بيصير عندي، يعني الكلام بيصير عندي اصلا وانا بسمع كده، انه هل يعني ايه مين برضه، مش عايزين مش بدور يكون في اسماء او كواليس او كده، بس برضه كان في اسماء تانية مرشحة اصلا، سواء كان لدور شهريار او شهرزاد، او حتى شوية. اوكي تمام خلاص، بس مثلا دور شهريار وشهرزاد بالذات، وشهرزاد كمان بالذات، هل كان
لا
في أسماء تانية أو
دور
اختيارات تانية؟
قرار كان طول الوقت استاذ ياسر، لان هو
أوكي
الاستاذ ياسر هو اللي جاب النص، هو كان قراه من سنين كتيره قوي، وخلاص يعني قراه في رحلته يعني كفنان، وعدى سنين الى ان فكر انه يعمل ألف ليلة وليلة، وافتكر إنه هو كان قرأ سيناريو كويس، فدور على الأستاذ أنور عبد المغيث فجاب السيناريو، فابتدت النقطة من هنا يعني. فهو كان طول الوقت الأستاذ ياسر هو شهريار، وكانت الفكرة طبعا في شهرزاد، وطبعا وما أدراك ما شهرزاد، إنه يعني طول الوقت يعني في وجهات نظر كتير، ومش هتقدري تطلعي شهرزاد ترضي الجميع كتوقع انه مين تبقى شهرزاد. لو جت اي اسم بدون ما نسمي، اللي هيتقال كبيره قوي، واللي هيتقال صغيره قوي، اللي هيتقال مليانه شويه، اللي يعني طول الوقت هتلاقي في
ملاحظات
ملاحظات. فكانت الفكره انه خلاص هي ياسمين انا شايفها، وحاسس انه خلاص انا عارف انه هنقدر نطلع من وجهة نظر يعني بانسب شكل لشهرزاد. فالحمد لله يعني برضو عملته بصراحة، انا يعني اشتغلت كويس جدا جدا جدا، والكلام ما كانش سهل، والدور مش سهل، حتى لو بيبان بسيط، بس هي لا هي عملت مجهود كبير جدا.
انا بالنسبه لي برضو كان مفاجئ ان الدور فيه شكل كده حتى مودرن على جزء لطافه، هل ده كان اللي موجود في السيناريو ولا ده توجيه من حضرتك برضو؟
لا ده كان موجود في السيناريو، وفكره اللي مش متوقع في علاقه شهريار وشهرزاد. واحنا على فكره هو الموضوع ما انتهاش، يعني الابس اند داونز في العلاقه لسه
لسه هتبدأ.
لسه لا يعني
واضح ان لسه
هتكمل،
هتبدأ يعني شوية.
يعني هتكمل، مش الموضوع مش هيركن بقى انه يعني خلاص بقت الحياه جميله وهتعمل له الاكل لا يعني لسه الحاجات هتطلع وتنزل، وهيبقى في حاجات مش متوقعه يعني ان شاء الله تبقى لذيذه.
انا حابة كمان أسأل بصراحة على الموسيقى، يعني احنا شفنا اتنين عاملين للموسيقى، استاذ عزيز شافعي واستاذ شادي مؤنس، وبصراحة الاتنين مثيرين جدا وحقيقي ألطف من بعض. يعني الاختيارات في البداية اصلا للموسيقى التصويرية ان احنا نقدم اتنين تتر، يعني مؤخرا بقى في كده توجه ان احنا بنقدم تتر واحد للبداية والنهاية، ما بقاش كتير قوي ان احنا نقدم اتنين تتر مختلفين، بس حابين نعرف اكتر عن كواليس النقطه دي بالذات، لانها الاتنين كانوا بيقدموا جوانب مختلفه، وفي ناس اتعلقت بالتتر ده وفي ناس اتعلقت بالتتر ده، وفي الاول وفي الاخر هما الاتنين كانوا معبرين قوي، مرتبطين بالحكايه والشكل ومعبرين عن الحاله الملحميه والاسطوريه.
هو انت جاوبتي يعني، هو يعني كنا في حيرة لأنه التتر اللي كان عامله عزيز كان حلو جدا، والتتر اللي عمله شادي حلو جدا، ف يعني توصلنا في النهاية لأنه ده يبقى تتر البداية وده تتر النهاية، والحمد لله الاتنين عجبوا الناس.
أو على ذكر الموسيقى، أنا في حاجة لفتت نظري جدا ويمكن لأول مرة من سنين يعجبني تابلو متكامل، الجزء اللي طلعت فيه كارمن سليمان، الأغنية حلوة جدا، كلماتها لطيفة جدا، الاستعراضات حلوة ومش معمولة علشان تملي وقت أو تكمل الشكل وخلاص، فأنا حابب أعرف كان فيه اهتمام واضح فعلا كده بالحكاية دي ولا إيه تفاصيلها؟
ده كان فيه اهتمام كبير، هو ده مثلا من الحاجات اللي هي مش موجودة في السكريبت
في النص،
بس انا كنت حاسس انه الف ليله وليله ما ينفعش ما نشوفش فيها استعراضات، حتى لو مش كتير بس يعني لازم نشوف.
حتى الاستعراض بتاع نور كمان كان مهم جدا في رايي.
بالظبط، فحاولت انه اشتغل على الاثنين قدر المستطاع، وعايز اقول لك الموشح ده هو اول حاجه عملها شادي مؤنس في المسلسل، يعني انا كلمته على الاستعراضات دي في البدايه، وكنت عايز اوصل معاه لشكل موشح، هل نقدم موشح قديم بشكل جديد، وهو قال لي لا احنا نقدر نعمل موشح اوريجينال بتاعنا بكلمات بتاعتنا بألحاننا، فقلت له ماشي يا عم شادي يعني اكيد، قال لي ما تقلقش. وعايز اقول لك انه بسرعه جدا قدم لي الموشح، وهو كان يعني وعجبت طبعا بيه، وابتدينا فيه فورا يعني، والحمد لله يعني برضو كان على قدر الموضوع.
نتمنى يطرحه يعني في المنصات الموسيقية لأنه حلو بجد.
أتمنى
حقيقي حلو فعلا، حلو قوي حقيقي.
أنا برضو من ضمن الحاجات يعني اللي لفتت نظري الكاستنج برضو بتاع الناس اللي في المغرب، ايه اللي كان بيدور في الذهن في الموضوع، خاصة ان دي حاسس ان هي فصل مهم في الحكاية.
تعزك على المغاربة الاربعة الاخوة؟
ايوه، وطار عماد الجزء بتاع المغرب ده كان انترستنج جدا، وبعدين انا حسيت ان فيه اهتمام بالشكل، هما فعلا شكلهم مغربي، بالاهتمام بالميك اب بالشكل بكله.
ايوه طبعا، هو ده فصل مهم زي ما انت بتقول في الحدوتة، هم كلهم أساتذة كبار، يعني لما فكرنا في الأستاذ أحمد بدير يعمل الشيخ عبد الأحد، هو طبعا يعني أستاذ أحمد بدير، وبقية الأساتذة الأستاذ يوسف إسماعيل والأستاذ محمد الصاوي والأستاذ فتوح، يعني أنا شفتهم في الأدوار والحمد لله كلهم كانوا عيلين، حتى الأستاذ مجدي بدر يعني عشان ما ننساش، وطارق يعني وسعاد كلهم كويسين جدا جدا، يعني يعني شفتهم وانا بتخيل القصة ودهش كمان يعني دوره
ده
ابتدى يبان في
ممتاز.
الجزء بتاع
يعني
المغرب.
انا حاسس ان الجزء بتاع علي صبحي ده من اكتر الحاجات اللي عجبتني، لانك زي ما تكون بتعيد اكتشافه بعد اللي حصل برضه معاه في جولة اخيرة، كان دور جديد. فبجد يعني تحية على الاكتشاف اللي هو يعتبر جانب اخر من علي صبحي.
هو ممثل، انت خلي بالك انت مهما عملت انت زي ما انت بتقول، هو انت مش هينفع تكتشف حاجة مش موجودة، لازم يبقى في ذهب هنا عشان تكتشفه او بترول فتكتشفه. فهو الشيء هو فنان موهوب وحساس وعنده قبول
يعني هايل لدرجة لا يمكن تفكر ان حد غيره يعمل الدور ده.
الحمد لله والله انا يعني سعيد، ودوره ان شاء الله يبقى حلو في اللي جاي كمان
ان شاء الله. انا كان عندي بصراحه يعني تساؤل وملاحظه على عالم المغرب بشكل عام، لاني في الف ليله نفسها احنا كنا بنشوف حتى الكاركتر كان شويه مختلف، وكان بيتكلموا بشكل ما كده، حتى في اللي كان مسجل، اللي هو الصوت اللي كان مسجل، انه بيتكلموا بلهجه فيها اقرب للشكل المغربي او اللهجه المغربيه. هل كان دوت اصلا مطروح ان يكون في اكتر من لهجه جوه العمل، ولا انتوا ارتقيتوا ان يكون بالعاميه اللي هي او الفصحى البيضاء اللي شفنا فيها العمل بشكل عام؟
والله انا ما توقفتش عند ده، يعني حسمت الجدل ده سريعا، يعني مش هقعد بقى اتكلم كلمه وكلمه وكده، يعني حسيت انه مش ده الفكره. انا اهتم بالتفاصيل المكان والروح والشكل والأداء بتاع الممثلين في اللجنة اللي بيجيدوا بيها واللي بيها العمل ككل. فحسيت انه ده هيخلينا ما نتوقفش عند حاجة وتقطع التركيز، وبالتالي برضو الناس ما توقفتش انه حست انه هو كان المفروض يبقى بيتكلموا مغربي او بلهجة تانية.
بالعكس، لا اتصور انه فعلا كان كله هو في شيء من الاتساق، يعني الـ كل اللهجات وقصدي كل الحوار كان فعلا متسق رغم اختلاف العوالم. كان عندي سؤال، وهو الجانب او البعد الكوميدي شويه اللي كان بيتمرر في وسط الحلقات، وخاصه مثلا كنا بنشوف مثلا ياسر التوبجي او احمد فتحي، يعني في بعض التفاصيل الصغيره اللي كنا بنشوفها بتتمرر كده بشكل ما فيها شيء من الفكاهة.
وجزرة.
وجزرة طبعا، ايوه صح. بس اللي قصدي عليه انه جانب الفكاهة دوت كان برضو يعني كان ازاي كان بيتم تنفيذه في العمل او منطلقة من النص نفسه، وبعد كده تدخله بقى مع الممثلين نفسهم، لانه احيانا بيبقى فيه ممثلين وبالذات ممثلين الكوميديا بيبقوا حابين قوي ان هم يطلقوا العنان شوية لخيالهم.
هو ده بقى اللي هو ما كانش هينفع. وانا يعني عارفة الممثل برضو فنان حساس وبيفهم، يعني بيبقى عارف خلاص حدود اللي مسموح بيه هنا ايه، وانه المخرج ده مش عايزك ما تقولش وخلاص. لا، هو احنا لازم يبقى فيه المصداقية. انا مش ضدك، مش ضد ان انت تبقى بتضحك، ولكن في اطار معين في سياق معين بما يخدم الموضوع هيبقى لذيذ. اكتر من كده العمل لا يحتمل.
يعني ده كان حصل؟
لا، هو طول الوقت يعني ايه بيحصل، انه ممثل ممكن يقول وانا اقول لا، او اقول لا بلاش دي، نبدل دي، نغير دي. الثقه اللي بتبقى ما بين الممثل والمخرج بتخليه عادي لو اترفض في واتنين وتلاته ما يبقاش حاسس انه الموضوع بشكل شخصي، او انه في ناس ممكن تفكر انه الله طب انتوا جايبيني ليه، طب انتوا مش عايزين نضحك، طب ما في ناس بيروح معاها التفكير لكده. ولكن اللي بقوله لك انه لا، انت معاكي ناس فنانين حساسين، اذا كان الاستاذ احمد فتحي او الاستاذ ياسر الطبي، وعارفين المقادير وعارفين امتى يتقال الحاجة اللي بتضحك والمقدار بتاعه، ولما أقول له لأ بلاش أنا، هو فاهم إنه أنا عندي سبب ومستوعبه. طب إيه رأيك نقول دي؟ آه حلوة يا فتحي نقول دي كويسة، ونجربها ونحسها مع بعض، وممكن نعمل بروفة وممكن ناخد تيك ونغيرها. يعني لازم نبقى حريصين في الحاجات دي، أو أنا بشكل عام ببقى حريص في الـ في الـ في الحاجات اللي فيها كوميديا، ان تبقى في بالدوز المظبوط وفي المكان المظبوط.
طيب احنا زي ما كنا بنتكلم وامنيه ذكرت شخصيه ياسر الطوبجي، انا عجبني جدا صراع الاخوه، وخاصه اللي كان بيقدمه وليد فواز، واللحظات اللي فيها صمت وبيبين فيها الغل ولحظات الانفعال، الموضوع كله حقيقي كان بالنسبه لي على اعلى مستوى، ولحظات الحسرة اللي كان بيبينها في لحظات حقيقي كان أداؤه هايل جدا. فحابب أعرف كواليس اختياره وكواليس إدارة خط الإخوة ده عامة.
والله هو وليد ممثل كبير، ومش أول مرة اشتغل معايا، واشتغل معايا في سيدنا السيد من يمكن 12 سنة، وفي فرق توقيت كتير قوي. فهو ممثل انا عارف قدراته وعارف كويس، ممثل شاطر جدا جدا. وياسر الطوبجي نفس الامر برضو، اشتغل معايا من بداياتي، يعني ممثل كبير، وكنت متأكد ان هم هيعملوا الدورين كويس جدا، يعني من اكتر الادوار اللي كنت مطمئن ليها، لان عارف قدراتهم الاثنين، والاثنين الحمد لله يعني كانوا على قدر كبير من المسؤولية وعملوا الأدوار حلو جدا.
ده حقيقي. وعلى ذكر سيدنا السيد، أمنية كانت حابة أن احنا برضو نلقي الضوء على المسيرة المتنوعة. حقيقي سيدنا السيد لحد النهاردة بشوف على فيسبوك وتويتر وكده أنه من أكتر الأعمال اللي الناس بتحس أن هي underrated، وفي نوع من أنواع التقدير كده تجاهه يعني. فحضرتك تحب تقول إيه عن المسلسل كده؟ يمكن تكون الحلقة برضو فرصة أن الناس تتكلم عنه وتتفرج عليه وتعرفه أكتر.
والله هو مسلسل انا حبيته جدا وتعبت فيه جدا وعملت فيه شغل انا بحبه جدا، وكان بالنسبة لي تحدي كبير، لانه انا جاي من باك جراوند انه انا شغال مساعد مخرج في السينما وفي الاعلانات، والابجريد الطبيعي كان في الجيل بتاعنا انه انا هخرج فيلم، وكان متوقع ان انا ممكن اعمل كده، يعني كنت شغال مساعد كويس جدا ومن الاسماء الواعده زي ما بيقول، لحد ما جالي الكبير قوي في 2010. ما ترددتش، وكان لسه برضو التلفزيون الجيل بتاعنا ما مش كلنا دخلنا، لسه في البدايات خالص، يعني كان قبل كده التصوير بكاميرات التلفزيون. فعملت الكبير، وبعدها قعدت، كانت حصلت الثورة في نفس السنة، كانوا بيعملوا الجزء التاني، وانا جالي السيناريو بتاع سيدنا السيد مع أستاذ جمال العدل، فحبيته جدا، وحبيت فكرة انه انا ما بقاش بعمل حاجة واحدة، انا مش مخرج لانه انا اعمل كوميدي بس او
نوع يعني
او نوع واحد، انا طول الوقت عايز اعمل الحاجة اللي فيها حاجة تتقال واقدر اعمل فيها شغل، يبقى هو ده اللي اقدمه. خصوصا انه حتى في اي سيناريو انا بشوف انه ما انت بيجي عليك مشاهد المفروض تبقى كوميدي، وفي وقت في السيكونس يبقى اكشن، هل مش هعمل دول او هجيب حد تاني يعمله، او انه انا عايز يبقى فيه او في جزء فيه رعب، يعني انا بحس ان المخرج المفروض انه يبقى بيعمل كل الحاجات مش نوع واحد او جنر واحد او كده.
هو حضرتك ذكرت الكبير الجزء الاول، اعتقد ان الكبير الجزء الاول ده هو اللي بدا المسيره الايقونيه. يمكن الناس بتختلف على المستوى او الكيرف بتاع المسلسل، ولكن دايما بيظل اول جزء او اتنين يعني خالدين عند الناس. انا بالنسبه لي يعني دول عملوا حاجه كده قلت خلاص عند الناس. فبدايه المشروع ده كانت ازاي؟
والله انا كنت لسه مخلص قبلها فيلم، كنت اخر فيلم عملته وانا مساعد مخرج كان فيلم عسل اسود. وكنت لسه مخلص تصوير وكلمني أستاذ محمد ياسين علشان أروح. كانوا بيصوروا في المسلسل الجماعة بقى لهم كتير، علشان أروح أشتغل معهم مساعد. وكنت حاسس إن الوقت ضيق قوي وهم بيصوروا بقى لهم كتير ومش هقدر أساعدهم قوي بشكل كامل. فنزلت من عند أستاذ محمد ياسين، كلموني عند ميكي على المسلسل بتاع الكبير انه احنا اعمله. فروحت وقعدت ولقيت الموضوع مختلف، وحسيت انه لو توفر له شوية حاجات هعمله. وانا بقى في حتة التردد انه انا هقلب دلوقتي هعمل فيلم ثاني، ما المفروض مش هعمل حلقات للتلفزيون. ففكرت شوية وكانت طلباتي منه أنا أصور بأي كاميرا بعدة السينما، بيركب لها عدسة السينما، وهشتغل بالطريقة بتاعة السينما، وإن البيت بتاع الكبير هيبقى ديكور، هيتبني بشكل كامل داخلي وخارجي. وكانت طلباتي كلها في هذا النطاق، لو الطلبات دي اتحققت أنا هموافق. واتحققت الحمد لله. فترسم الموضوع بالشخصيات بالترشيحات وكان حاجة من الحاجات اللي بعتز بيها جدا.
هي حاجة عظيمة يعني، أثرت في الناس يعني، خلاص جزء في ثقافتهم وفي البوب كالتشر بتاع الناس في مصر خلاص يعني، ويمكن أوسع من مصر. مش عايز استأثر بالجزء ده لوحدي، أمنية برضه لو عايزة تلقي الضوء على حاجة كده في مسيرة أستاذ إسلام دي هتبقى حاجة لطيفة.
هو بصراحة يعني احنا تقريبا بننهي النقاش، بس هو فعلا حضرتك قلت الملاحظة اللي انا حقيقي كانت في بالي وانا بتكلم، انه في تنوع بشكل عام، ان انت حضرتك مش حابب تعمل نوع واحد، لا بالعكس انت بتعمل اعمال متنوعة بيكون فيها سواء مثلا ما بين الكوميديا او حتى العالم الاسطوري والشكل الملحمي او حتى الواقع وهكذا. بس كان سؤالي لو هسأل حاجة قبل جودر، كان في جات سليمة اللي هو برضو في شوية تعبير ما أو اتصال ما مع العوالم الأسطورية، هل دوت كان نقطة انطلاق برضو مفيدة كتجريب أكتر بعد كده فادت في جودر؟ النقطة طبعا دي ممكن مثلا تكلمنا عنها إزاي؟
بالتأكيد يعني كانت تدريب كويس يعني. يعني هو انا بحب الحاجات اللي فيها اللي بعرف ابين منها شغلي. العوالم دي بتساعدك انك تقدري تخلقي تكريتي شيء كده مش موجود، ده متعه في حد ذاته. فطبعا لما عملت جات سليمه ده ساعدني كتير جدا يعني، عارفه كانك بتسخني قبل الماتش
بالظبط،
او بتعملي ماتش ودي او ماتش معسكر اعداد.
حلو التعبير ده. اخر حاجه حضرتك ذكرت انه السينما هي تعتبر برضو البدايه اصلا بتاعتك كانت كمان سينما كمساعد مخرج، قبلها كان في حاجه تلفزيون، بس اللي قصدي ان كان في كده استكمال شويه في دايره المساعد مخرج في السينما. هل هنشوف حاجه قريب مثلا ليها علاقه بالسينما، شغل في حاجات زي كده؟
والله انا عندي فيلم خلصان فاضل فيه يومين تصوير مع الاستاذ محمد هنيدي والاستاذه منى زكي، وده خلصان بقاله فتره وان شاء الله نستكمله في الفتره اللي جايه وينزل.
حلو قوي،
بس اتمنى انه يبقى فيه حاجات اكتر
ان شاء الله.
انا عندي سؤال اخير دايما بساله لاي حد بيكون شغال في السينما، ايه الافلام المفضله اللي ممكن ترشحها للناس اللي بيسمعوا الحلقه وتكون الافلام دي بتحب تتفرج عليها؟
افلام يعني مصريه ولا
اي حاجه
عالميه
يعني، مثلا اختار من 3 لـ5 افلام دول مفضلاتك. وانا عارف ان هي قائمه متغيره، بس ممكن مفضلاتك في الوقت ده.
لا لا لا، هي مش متغيره ولا حاجه يعني. أوكي. في افلام مصريه كتير بحبها يعني، عندنا تراث من الافلام في كل المراحل يعني. يعني أنا بحب فيلم دعاء الكروان جدا، وبحب فيلم المشبوه جدا، والنمر والأنثى جدا، وبشوفها أفلام ممتعة ومسلية وغريب في بيتي، ودي من الأفلام اللي يعني إشاعة حب، مهما ألاقيه ممكن أقعد أتفرج على أي فيلم من الأفلام دي.
يعني اختيارات متنوعة تليق على التنوع اللي في الشغل بصراحة.
يعني والله دي حاجات بحب أتفرج عليها فعلا يعني بدون تكلف أو يعني أو اختراعات.
وهل في حاجات أجنبية ولا مش
طبعاً طبعاً.
مفضلات قوي زي دول؟
طبعا لا طبعا، المفضلات قوي في ذا جرين مايل، ده من الأفلام اللي أنا بحبها جدا، و شاوشانك ريدمشن برضو من الأفلام القيمة جدا والممتعة بالنسبة لي، فيها كل سحر السينما يعني الفيلمين دول. وطبعا
اختيارات حلوة فعلا، ده حقيقي،
ده حقيقي جدا، الاختيارات حلوة ومتنوعة، يعني بلاي ليست لطيفة جدا. أنا لحد هنا خلصت كلامي عن مسلسل جودر، واتكلمنا مع أستاذ إسلام خيري في مناقشة يعني حقيقي كانت ممتعة جدا، وأنا اتبسطت بيها جدا، وحابب أشكرك جدا جدا على وجودك معنا في الحلقة.
أنا استمتعت معك والله، وحاولت أتكلم بصراحة وبدون تكلف، واستمتعت معك جدا.
وكالعادة يعني مش محتاجة أقول لك شكرا جدا يا أمنية، وحقيقي أضفت جدا للمناقشة يعني.
بجد شكرا فعليك بجد يا احمد، حقيقي جدا على استضافتنا، وعلى كمان تلبيه حقيقي استاذ اسلام خير للدعوه، وان هو يدردش معانا ونتكلم في حاجات عن جودر، وعن كمان رؤيته هو ونظرته للصناعه نفسها في حد ذاتها، دي كانت بجد حاجات بالنسبه لي حلوه جدا وملهمه. واتمنى ان شاء الله ان احنا كمان نقرر اللقاءات عن قريب. وبجد شكرا حقيقي جدا بجد لحضرتك على المسلسل، وفي انتظار قوي السيزون اللي جاي بقى، وفي انتظار كمان لو في اجزاء تانية من الف ليله، وتبقى حاجه كده سلسله دايما بنشوفها
ان شاء الله. والله ربنا يسهل، وان شاء الله ينزل السيزون التاني ويعجبكم، ده اهم شيء، ونلتقي تاني ونتكلم تاني.
متحمسين جدا.
يا رب يخليكم. شكرا.
شكرا لحضرتك.
شكرا شكرا.
يا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.